أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على قلبي بكم يا آل طه مغرم وبحبكم أنا ذائب ومتيم ولأجلكم ولأجلكم بين الأنام أكرم وإذا وقفت بمدحكم أترنم. يا راكباً يا راكباً قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحراً سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كما نظم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. سرت والقلب دليلي بين جناتي عدن ورأيت الحور غنت مدحة باسم الحسن. صلوات الله عليك يا أبا محمد. لا نزال نعيش في لحظات وفي أيام مولده المبارك. إخواننا في العراق هذه الليلة عندهم الليلة 15. سرت والقلب دليلي بين جناتي عدن ورأيت الحور غنت مدحة باسم الحسن فسألت الحور عن ذات الذي والت ومن لم تجبني لم تجبني هذه الحور وقالت لست أدري. اللهم صل وسلم. ثم أكملت مسيري بين أشجار الحديقة فإذا ريحانة تسحر بالعطر الخليقة وهنا أبصرت سرا ثم أدركت الحقيقة أن ذي ريحانة المختار أن ذي ريحانة المختار طه أنا أدري. إنه نور تجلى بين أصلاب الرجال وهو لاهوت تعالى في سماوات الكمال لست أدري عن معاليه وعن ذاك الجمال ولماذا عن علاه لست أدري عالم سبط كريم وجهه كان لجينا كان أشبه الناس بجده رسول الله صلى الله عليه وآله صفاته خلقه شمائله أخلاقه كانت كرسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الروايات أن الإمام الحسين أشبه بأبيه والإمام الحسن أشبه بجده صلى الله عليه وآله عالم صبط كريم وجهه كان لجينا جعل الرمل عقيقا ثم أهداه إلينا وبميلاده أنشده طلع البدر علينا إنها ليلة نور أنا أدري آل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى الدرجات وإذا ما ذكروا في محشر فارفعوا أصواتكم بالصلوات أفضل الصلاة والسلام عليك يا بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد في البحث الفقهي الذي أشرنا إليه في الليالي الماضية وكنا نتحدث عن أحكام الأراضي في الخمس وذكرنا سابقا أن الأرض تنقسم إلى قسمين إلى أرض محيات وأرض موات وبالنسبة إلى هذين القسمين أيضا ينقسمان كل واحد منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى أرض تجارية وأرض استثمارية وأرض للمؤونة وقلنا بعد أن ذكرنا أحكام الأرض الموات وكذلك أيضا المحيات أردنا تطبيق هذه الأقسام الثلاثة على أحكام هذه الأراضي بالنسبة إلى الأرض كما ذكرنا سابقا الأرض الموات لا يستطيع أن يتملكها الإنسان إلا بعد إحيائها لأنه من أحيا أرضا فهي له إذا أحياها الإنسان استطاع أن يتملكها ما لم يحيها فلا تدخل في ملكه ما لم تدخل في ملكه فإنها لا تترتب عليها الآثار والأحكام الشرعية الأخرى مرتبطة بالملك ومن هنا نعلم أشرنا إلى مجموعة أحكام سابقا من ضمن هذه الأحكام هو الخمس ففي هذه الحالة نأتي إلى الأرض المحياة التجارية والتي اشتراها من أرباح ولكن تارة تكون هذه الأرباح أرباح سنته التي هو فيها وأخرى من أرباح قد مر عليها الحول ركزوا إياي في المسائل باعتبار أنها مفيدة لكم وأيضا بعض الأحيان الواحد يبحث كما ذكرنا سابقا عن التخفيف فيما يتعلق بالخمس معرفة الأحكام تساعد على تخفيف ثقل الخمس. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. أرباح السنة التي يحصل عليها الإنسان كما ذكرنا سابقا يجوز له أن يستفيد منها في مؤونته، ولا يجب عليه تخميسها إلا بعد مرور السنة. وأموال السنة الماضية التي مرت عليها السنة ولم يخرج خمسها، هذه لا يجوز له أن يتصرف فيها كما ذكرنا. فلو تصرف أي تصرف من التصرفات التي كانت تحت حكم عدم الجواز فهو مأثوم من جهة، والحق الشرعي ينتقل إلى ذمته فيكون مطالبا. ولكن هل يؤدي ذلك إلى مشكلة شرعية في نفس الشيء المشترى؟ يعني أنا تارة شريت لباس مثلا، وأخرى شريت أرضا، بيتا، ماء، أي شيء، المهم أنا شريت شيء ورتبت عليه أثر بحيث أن أنا صليت باللباس، استخدمت الماء في الوضوء في الغسل، كذلك أيضا البيت صليت فيه، فهل في هذه الحالة تعتبر عباداتي باطلة لأنها مرتبطة بالخمس؟ وأنتم تقولون دائما أن الخمس له أثر في صحة ماذا؟ العبادة. الفقهاء دقيقون في هذه المسألة ولا يقولون مطلقا مجرد أن لا يدفع الإنسان الخمس فإن أعماله تكون باطلة الأعمال العبادية، لا مو هكذا يقولون، وإنما المسألة فيها تفصيل، والتفصيل هذا اللي رايحين نذكر عن العلماء يخفف على الإنسان القلق الذي كان يعيشه، يقول أنا كذا سنة صليت وصمت وأيضا استخدمت الماء واستخدمت الدار وكلها هذه يعني فيها مشكلة وتريدون أعيد بعد، يعني هي القضية مو مرتبطة بسنة سنتين، سنوات طوال، في هذه الحالة تكون فيها مشقة. لو كانت الصلاة باطلة ما في مجاملة بطبيعة الحال، كما بالنسبة لمن لا يحسن الوضوء، شخص مثلا اكتشفنا بعد فترة وضوء باطل، هذا لابد من إعادة الصلاة. واحد مثلا غسله كان باطل لابد من إعادة الصلاة، فما في شارة أصلا. أما بالنسبة إلى الخمس مو أنه يقولوا رايحين نتعامل إياك كأنك أنت دافع أو أنه رايحين نخفف عنك، لا، هم رايحين يبحثوا وحققوا أكثر شيء في الموضوع بعد ذلك يترتب عليه الحكم. يقولون، وهذه تقريبا أنا أشرت إليها يمكن في السنة الماضية، يقولون أنك عندما تأتي وتشتري من البائع عادة الواحد ما يشتري بأموال شخصية، يصير بعض الأحيان يشتري بأموال شخصية بس هذا نادر وقليل، الكثير الموجود المتعارف بين أكثر شيء نشتري بشيء في الذمة، بكلي في الذمة. ما الفرق بين الشخصي والكلي في الذمة؟ أفرض أنا مثلا هذا المبلغ أعطيت إياه بهالورقة المعينة، النوط الفلاني مثلا، هذا أنا أحسست أنه فيه بركة لأي مناسبة من المناسبات، أعطاني إياه شخص عزيز، فرايح أبغى أشتري بخصوص هذه الورقة الشيء الفلاني. مثلا أنا أقول هل المبلغ الفلاني، الهدية أو الربح اللي حصلته، هذا هو اللي بروح باحج به، هذا اللي بشتري به مثلا لباس الصلاة أو الإحرام، هذا اللي بشتري به خزان الماء مثلا، هذا اللي بشتري به الماء الذي أريد أن أتوضأ به أو أغتسل به، هذا المبلغ بخصوصه. هذا لو كان أنا لما أخذته مثلا لنفترض تقلد مرجع يرى الخمس في الهدية، وأخذت هدية من عند أحد وبقى عندك لمدة سنة نفس هالمبلغ هذا، رحت واشتريت به مثلا لباس الصلاة من دون أن تخرج خمسة، هذا يقولوا هني أصير الصلاة باطلة إذا كان اللباس الساتر من هذا المبلغ. لماذا؟ لأن هذا المبلغ مستحق للخمس ولم تخرج الخمس منه لأنه مرت عليه السنة، وإنت شريت به نفسه ده، يعني جيت وقلت للبائع بهالمئة الذي كالسنة عطاني إياها ذاك الشخص عزيز علي وكذا، إبهادي أريد أنا أشتري لباس صلاتي أو إحرامي، إذا أنت رايح تشتري بالمئة الخاصة هذه الشخصية، هذه تصير هني المشكلة.
أحد يسويك لي الحين لما يروح يشتري شيء؟ عادة لا. أنت وش تروح تقول للبائع؟ تقول للبائع بكم هذا الشيء المعين؟ يقول لك قيمته مثلا 10 ريال. أنت تقول له خلاص أنا أريده. زين أريده بعشرة ريال نار مي محددة. تالي بعدين تطلع محفظتك وتطلع له العشرة الأريال، يمكن هيديك نفس السنة مر عليها السنة ويمكن غيرها، مو مشكلة. حتى لو كانت هي، لنفترض كانت هي، أنا ما اشتريت بها، لا دفعت منها، وإلا أنا شريت بعشرة أريل غير محددة غير معينة. هذا يسموه كلي، يعني عشرة كلية غير معينة، ما هي مشخصة لنفسها العشرة الفلانية المحطوطة في الظرف، لا عشرة ما أي عشرة من العشرات. بعدين لما جيت أسدد يمكن سددت من عشرة غيرها، لا ويمكن هي نفسها أنا قاصد أن بأسدد بها. يقولوا ما في مشكلة، لأن المعاملة تمت على ماذا؟ تمت على مبلغ على عشرة كلية. تالي بعدين أنت جيت سددت من هذه العشرة أو من تلك العشرة، لا توجد أي مشكلة. أين المشكلة غير موجودة؟ نقول عندما تشتري اللباس بهذه الطريقة حتى لو ما كنت تدفع الخمس، فالحالة هذه عباداتك صلواتك أعمالك ما فيها أي مشكلة. حجك اللي رحت انت حجيت وشريت هدي وشريت إحرام وكذا، كله أصلا ما فيها أي مشكلة، لأنك قد اشتريت هذه الأمور بثمن كلي في هذه الحالة. حتى وإن صادف مبلغ غير مخمس لا تبطل أعمالك، لأنها غير متعلقة إلى ماذا؟ إلى الحق الشرعي. واضح هذه المسألة؟ أغلب الناس الآن يشتروا هكذا، اجي انت إلى البائع وتشتري بهذه الطريقة. فما دامت أغلب مشترياتنا هكذا، تصوير إن مثلا الشخص المؤمن إلا ما وفق إلى الخمس، تصوير إن أعمال باطلة، هذا بعيد جدا ولا يطابق أكثر المعاملات التي نقوم بها. من هنا لا توجد أي مشكلة. نرجع إلى مسألتنا الآن. الشخص عنده أرباح سنة وشرى داخل سنته الخمسية من أرباح، اشترى أرض. هذه الأرض تارة تكون محياة، يعني فيها حائط، فيها بناء، فيها أي شيء، وأنا شريتها. مرت السنة الخمسية، جيت للمكتب العقار، ارتفعت الأرض، قال لا ما زالت على قيمتها، تارة نزلت وتارة بقت على حالها، إذن لا يجب علي الخمس لأنني شريتها. في هذه الحالة لا يجب تخميس هذا المبلغ. بعض الأحيان أنا أكون قد شريت وكانت القيمة اللي أنا شريت بهدي أساسا هي ميم خمسة، ومرت السنة الخمسية كما ذكرنا، أشوف أنا كم دفعت إلى هذه الأرض، دفعت مثلا 50,000، أجي أنا إلى 50,000 أخرج ماذا؟ 50 بس، لأنني أنا أملك أموال موجودة عندي في الحساب، وجزء من الأموال موجود في هذه الأرض. فلو قيل لي مثلا كم تملك من الأموال والممتلكات، أقول أمتلك مثلا 100,000 في الحساب وهذه الأرض التي قيمتها 50,000 مثلا. فإذا يقولون لي ما تملكه 150,000، على هالأساس ادفع لنا 30,000 ريال خمسة بهذه الطريقة، لأنني دفعت قيمتها ومرت عليها السنة الخمسية، فيجب علي ماذا؟ تخميسها. هذه أي أرض ذكرنا؟ أرض كانت محياة عليها سور فيها شيء، المهم مي مواد. وتارة كما هو الأغلب أنا شريت في أرض من دي الأراضي الفاضية في المخطط الفلاني، إلا كل أراضيه خالية لا عليها لا سور ولا محجرة ولا مشجرة ولا شيء، زين مواد. الآن هذه شريتها أنا الآن. بعض الأحيان أيضا ما ترتفع قيمتها من حيث شريتها. يقول العلماء المقدار اللي أنت دفعته في الشراء بس هذا هو إلا خمسة إذا مرت عليه السنة. لكن بالنسبة إلى الأرض التي كانت محياة وشريتها وارتفعت قيمتها، في هذه الحالة إهني في اختلاف بين الفقهاء. أرض كانت موات واشتريتها بأموال قد مرت عليها السنة بعد ما شريت، وعندما جئت وسألت قالوا قد ارتفعت قيمتها. نقول هل يجب علي خمس فقط الشلة أنا دفعته الخمسين أو الزيادة؟ زادت هي الآن أصبحت قيمتها 100,000، فأدفع أنا 20,000 خمس؟ لو أدفع 10,000 بس، ليش 20 وليش 10؟ 10 خمس 50 اللي دفعته، والعشرين خمس المجموع المقدار اللي دفعته والزيادة. فإذا في هذه الحالة أنا أدفع القيمة مع الزيادة، الخمس مع الزيادة، لو فقط خمس الشيء إلا أنا دفعته. في هذه الحالة إذا كانت الأرض محياة أدفع أيضا الزيادة، أما إذا كانت الأرض موات ففقط أدفع ماذا؟ خمس الشيء اللي دفعته حتى وإن زادت قيمة الأرض. وهذا اللي يحصل الآن عند كثير من المؤمنين، اشتروا أراضي تجارية، بعد ما اشتروا أراضي تجارية جاءت سنتهم الخمسية، عادة ترتفع الأراضي. انجي نسألهم، صحيح انتون اشتريتوها تجارية بس الآن أحييتوا فيها لولا؟ قالوا لا خليناها كذي. نقول لهم إذا مقدار الشلة انتون دفعتوا هو هذا فقط اللي تخمسوه، أما بالنسبة إلى الارتفاع الجديد لا يجب علينا الخمس فيه. زين، لعل قائل يقول إلى متى أنا أستطيع أبقى على هذه الحالة ولا أدفع خمس؟ نقول تقدر أنت تخلي الأرض هكذا ميتة لين آخر شي لحظة اللي تريد تبيعها، تقول عندك بيت تريد تبني، مو مشكلة. في هذه الحالة إذا بعتها في تلك اللحظة تحسبها من أرباح نفس السنة إلا قمت ببيعها. كيف هذه مسألة؟ التفتوا إليها شوي بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. متى يسموني أنا أربحت من هذه الأرض إلا صارت عندي صار لي 10 سنين وهي موجودة عندي وفي البر، بعدها ما صارت محيا موات، متى أصير بالنسبة لي ربح؟ يقولون ربحها يحسب من حين بيعك إياها في تلك اللحظة، تصير عندك المبالغ اللي حصلت عليها. في هذه الحالة تكون في مقابل تخليك عن الصك إلى الطرف الآخر، أو أن تقوم بإحيائها فعلا في تلك السنة فتدخل في ملكك من تلك اللحظة. تسأل عن قيمتها الفعلية، عندي أرض في البر الآن أريد أسورها، فعندما أسورها أملكها، لحظة تسويري إياها أكون قد أحييتها، يعني دخلت في ملكي في تلك اللحظة. متى تحسب أنه يجب فيها الخمس؟ نقول إذا جاءت السنة الخمسية بعد دخولها في ملكي في تلك اللحظة أحسبها من ضمن ماذا؟ ممتلكاتي. زين، الآن بتجي السنة الخمسية، إن سورت أنا تنحسب علي، وأنا ما أبغى أسورها الحين، أبغاها أصير من أرباح سنة اللي بتجي حتى أخذ راحتي وبعدين أستفيد منها في البناء. نقول مو مشكلة، لك الحق، انتظر. جاءت السنة الخمسية، مرت السنة الخمسية، بعد مرورها قمت ببيع الأرض فدخلت لي أرباح. أفرض كانت البيعة في سنة 1436 مع أني أنا شارينها في سنة 1430 للأرض، الآن لما أبيعها في 36 رايح تعتبر ربحا جديدا لي في سنة ماذا؟ 36. الآن 36 تو رايح منها سنة الخمسية وببني أنا بعد فترة، هل يجب علي في هذه الأموال الخمس؟ يقولوا لا. ليش ما يجب؟ من زمان دي الأرض موجودة، كانت ميتة، والموات لا يجب فيها الخمس، لم تملكها أنت، مو سدد قيمتها الأصلية دي، الآن لما بعت صارت لك أرباح، هذه أرباح السنة نفسها الجديدة اللي أنت فيها، إلا ما مر عليها سنة خمسية جديدة، فإذا تستطيع أن تستفيد منها. لعل قائل يمكن هذه فيها نوع من الفرار من الخمس، نقول لا، الفرار من الخمس ذاك اللي ذكرناه، مثل إن واحد يهدي المبلغ حتى لا يتعلق بخمس وبعدين يريد يستفيد منه، هذا هو الفرار من الخمس. أما مثل هذا النوع لا، أساسا ما ملكته أنا حتى يكون فرارا من الخمس. تكملة المسائل إن شاء الله في الليلة القادمة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مما نكمل في حياة إمامنا وسيدنا أبي محمد الحسن عليه السلام أنه كان متميزا في عبادته. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده قال: أن الحسن بن علي بن أبي طالب كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا وربما مشى حافيا، صلوات الله وسلامه عليك يا أبا محمد، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق أو شهق شهقة يغشى عليه منها، سلام الله عليك يا أبا محمد. ولهذا عندما يبدأ يتجهز للصلاة الإمام من الوضوء، من حين وضوءه يصفر لونه، تتغير حالته، ترتعد فرائصه، يضطرب اضطرابا شديدا، يسأل، يقول كأنما مضمون كلامه: أنا أقف بين يدي جبار السماوات. إذا الإنسان تخيل أنه يقف بين يدي من في هذه الحالة، نفس التهيؤ يؤدي إلى الاضطراب وإلى الخشية. يقال يوم من الأيام واحد رأى وشاهد وضوء السيد البروجردي رحمة الله عليه وأعلى مقامه، هذا كان مسيحي، من خلال رؤيته لوضوء هذا العالم الجليل أسلم ودخل في الإسلام وتشيع. يعني نفس عملية الوضوء الروحانية التي قام بها ذلك العالم كان لها الأثر، مو فقط على نفسه، ومو الأثر فقط للتهيؤ، هي بنفسها تكون وتصلح أن تكون دعوة للأطراف الأخرى: كونوا دعاة لنا صامتين أو بغير ألسنتكم. بنفس العمل الذي قام به كان يشوق الآخرين إلى الإسلام وإلى الصلاة. هكذا كان أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذا بلغ باب المسجد قال: ضيفك ببابك يا محسن قد أتاك المسيء. هذه أيضا من حالات الإمام عليه السلام. سخائه معروف، كان الإمام عليه السلام من تواضعه ومن كرمه ومن سخائه أنه كان إذا وجد فقراء يجلسون في الشارع مثلا أو في الطريق يأكلون شيئا، يتناولون كسيرات طعام، خبز مثلا، يجلس معهم إذا دعوا، لا يتكبر، يجلس ويقول: إن الله لا يحب المستكبرين، فيجلس مع الأطفال، مع الصغار، مع الكبار، مع الفقراء، لأنه يكون من جنسهم ومن نفس نوعيتهم، يحسسهم أنه إمامهم حقا، يعني من نفس طينتكم، أنا أحب الفقراء وأكون منهم. ذات يوم كان على فرسه فدعاه مجموعة من الفقراء، كانوا يأكلون كسيرات الخبز، وكسيرات خبز مو طبيعية، يعني مردغة بتراب، حيث أن الواحد منا يمكن ينفر، يحاول يبتعد، غير طريقة حتى دينين لا يدعو. الإمام عليه السلام يواصل طريقة فينزل ويجلس جلستهم ويأكل معهم، وإذا بالطعام يشبع القوم ولا ينفذ، كله ببركات أبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد. طريقة التربية أيضا لجيل الشباب والأطفال، يمر أيضا في الطريق فيراه مجموعة من الصبيان يقولون له: يا أبا محمد ألا تتناول معنا طعامنا؟ فيجلس وينزل معهم ويأكل من طعامهم، ثم بعد ذلك يأخذهم إلى داره فيكرمهم وينعم عليهم ويقول هذه الكلمات النورانية، يقول أن هؤلاء هم كانوا سبب ماذا؟ توفيقي لهذا العطاء، إذ أعطونا وكانوا محتاجين لما أعطوا، ونحن أعطينا ولازلنا لدينا الشيء الكافي، فهؤلاء كانوا سبب هذا التوفيق. يسأل الإمام الحسن عليه السلام لأنه ما جاءه سائل فرد، فيقال له: لماذا هذا العطاء الكثير بعد ما في سائل يمكن يوصل إلى خدمتك إلا وتعطي، فلماذا هذا التفاعل مع الفقراء؟ قال: إني لله سائل وفيه راغب، وأنا أستحي أن أكون سائلا وأرد سائلا. يقول أنا سائل وبارد سائل، يقول أستحي بعدين أسأل الله. وإن الله عودني عادة أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس. هو عودني النعم يعطيني وياها، أنا أيضا عودت أيضا النعم الإلهية أفيضها على الناس. فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة. شوف النظر الدقيق والجميل للإمام. الله عودني العطاء وأنا عودت الفقراء العطاء، فلو أنا منعتهم أستحي من الله، احتمال هو يمنعني العطاء أيضا، وهذا درس لنا كذلك. إذن الإمام الحسن عليه السلام بهذه العظمة، أردت أن أشير في هذه الليلة إلى نقطة تتعلق، وإن كان كثير من الناس يقولون لماذا الحديث دائما عن صلح الإمام الحسن في كل مناسبة ترتبط بالإمام، لعل هناك في حياة الإمام أشياء كثيرة، فقط أردت إشارة سريعة إلى هذا من إفادات سيدنا السيد القائد دام ظله، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يقول السيد صلح الإمام الحسن صلح عجيب، وكان بالفعل متميز بحيث أنه لم يتكرر في التاريخ بهذا المستوى، وكان هذا الصلح يعني ما يستطيع عليه تقريبا إلا إمام معصوم أن يتحمل العناء والمشقة جراء هذا الصلح إلا إمام معصوم. يسرد يقول الآن مرت الحياة الإسلامية والدولة الإسلامية بمراحل، مرت كانت عندما أسسها النبي صلى الله عليه وآله على مجموعة بسيطة، بحيث أنه تشكل في وسط قريش تيار إسلامي مغاير تماما إلى الدين المتداول، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا وقف القوم في قباله وواجهوهم بأشد ما يمكن، واستمر الصمود والصبر مدة 13 سنة إلى أن جاء الأمر الإلهي بالهجرة إلى المدينة. هناك تحول التيار الإسلامي إلى دولة وإلى حكومة إسلامية، وبالفعل تشكلت الحكومة الإسلامية في المدينة المنورة وبتنظيماتها وتشكيلاتها ومؤسساتها، وبدأ بالفعل الإسلام يخاطب البلاد والأقاليم تماما وقوة في قبال بقية القوى. هكذا استمرت أيضا على عهد الخلفاء، وهكذا إلى أن وصل إلى عهد أمير المؤمنين ثم إلى الإمام الحسن عليه السلام، ولا تزال كدولة. نعم في أواخر أيام أو حتى من بداية أيام الإمام أمير المؤمنين بدأ الناكثون والقاسطون والمارقون، إلى أن استمر معاوية في المواجهة وجاءت فترة الإمام الحسن، ولكن كقوة ودولة لا تزال موجودة. هنا بعد أن قام الأمويون بما قاموا به وبشروا بهذا من أيام عثمان، كان أبو سفيان قد وصل إلى مرحلة بحيث أنه أصبح ضريرا. عندما تسلم الخليفة عثمان الخلافة قال لبني أمية، وكان ضرير، في أحد ويانا في المجلس؟ قالوا للجماعة ما في إلا فلان وفلتان. قالوا إذن المكان آمن. فقال لهم تلقفوها كالكرة، يعني الخلافة كل واحد منكم يفلت على الثاني، تنتقل من واحد لآخر، بحيث أنكم تلعبوا بها تماما مثل ما يتلاعب الصبيان بالكرة. وبالفعل استمر القوم على هذا المنوال، إلى أن كما يقول السيد دام ظله يقول تحولت الدولة الإسلامية بعد أن كانت دولة وعادت كتيار وتوجه إسلامي، ليس إلا وإلا الدولة أخذت انتهت، شيء اسمه دولة إسلامية كما كانت كلها انتهت تماما وأرجعت إلى السلطنة والملكية، وإلى أن أصبح التيار المحافظ على الدين الإسلامي والقيم الإسلامية هو تيار موجود فقط يحميه أهل البيت عليهم السلام. إذن هذا التيار سيعود مثل ما بدأ، يعني مثل ما كان غريبا أيام ما كان موجود في مكة إلى أن بدأ بفرد واحد وهذا الفرد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يريدون إرجاعه إلى أن يصل إلى فرد، وهذا الفرد يقتل ويمحى أي شيء اسمه دين من السماء. هذه كانت الخطة. ولكن الذكاء من الإمام عليه السلام والتوفيق من الله تبارك وتعالى، وليس الحسن كان لوحده، وإنما كان الحسين عليه السلام شريكا له. يقول السيد كان كلاهما شريكان شريكين في تأسيس وتكوين هذا الصلح. غاية ما في الأمر الإمام الحسن كان في المقدمة والإمام الحسين كان خلفه، وإلا كلاهما ولو كان أحدهما هو المتقدم على الآخر في الجهة العمرية، لو فرضنا الإمام الحسين، أو لم تكن هذه الظروف في عهد الإمام الحسن، صارت في عهد الإمام الحسين، لقام بما قام تماما. لو كان ذلك في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لقام بنفس الطريقة. إذن الظرف مهما اختلف الإمام، الظرف هذا الذي يقتضي كان يقتضي هذه الحالة وهي حركة الصلح. يقول أحد العلماء، هو ينقل السيد، يقول مترجم لكتابه، يقول لو قام الإمام الحسن بحركة جهادية بالسيف ولم يقم بعملية الصلح لقتل، ولكن لم يصبح شهيدا، لأصبح منتحرا بعد حكم الشهيد، ما رايح يلحق. لماذا؟ لأن الأمر بحالة بحيث أن الإنسان يقتل نفسه ويريد أن يبيد أصحابه، أهل البيت كلهم رايحين يقتلوا، الأصحاب الخلص رايحين يقتلوا، إذن لن يبقى أحد في الجو الإسلامي تماما، ويستوحد القوم بالبلاد الإسلامية. وفي هذه الحالة لا يوجد شيء اسمه دولة إمية، وإنما دولة انتقلت من عائلة لعائلة أخرى، ولها الحق بالحكم وحكم قبلي كما كان في السابق تماما. أما الإمام الحسن صبر وتحمل ووضع الشروط، وكان بذكاء أيضا، وهو يعلم أن الطرف الآخر هو الذي سوف ينكث وهو الذي يتنازل عن الصلح، ثم بعد ذلك تظهر الحقيقة أمام المسلمين، ويبقى أهل البيت في سعيهم وفي جهادهم العلمي وفي جهادهم التربوي التبليغي إلى أن حملوا لنا هذه الأمانة. نفس نحن الآن لما نعيش التقية في بعض البلدان وبعض الظروف، هي نفس هالحالة. أنت تريد تحافظ على كيانك وتيارك الإسلامي الأصيل المؤمن إلى أن توصله إلى نهاية المطاف إلى يد الصاحب المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوا على محمد وآل محمد. آل النبي نجوم كلهم زهر، محمد محمد شمسهم والمرتضى قمر، مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. يقول الشيخ الوائلي رحمة الله عليه: بين النبوة والإمامة معقد، بين النبوة والإمامة معقد، ينميه حيدرة وينجب أحمد، يزدان بالإرث الكريم فعزمه، من حيدر ومن النبوة سؤدد، فإذا سما خلق وطابت دوحة فالمرء بينهما السري الأوحد. يا أيها الحسن الزكي، وأنت من هذه المصادر للروائع مورد، أأبا محمد، أأبا محمد أيها السبط الذي
أواه من حجر النبوة مع مقعد وشدت له الزهراء تملأ مهده وشدت له الزهراء تملأ مهده نغمان نغما غدا تتهزه وتهدهد. ورعته بالزاد الكريم عناية لله تغدق بالكريم وترفد عيناه تستجلي ملامح أحمد وبسمعه الوحي المبين يردد ويربه المحراب وهو مطوق عنق النبي غدا تفيه يسجد. وردنا وردنا وحق ما نود غيرك وحقك ما نود غيرك وردنا وهتفنا يا الحسن باسمك وردنا حضرنا بمولدك نحمل وردنا الورد انت ورياحينك زهية أفضل الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم شافي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الكفر والنفاق وأهله، اللهم انصر جندك المؤمنين المجاهدين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، وفرج عن شيعة أمير المؤمنين يا الله. اللهم ارحم موتانا وموتى المؤسسين والحاضرين، وارحم شهداء الصلاة والصيام وحماتها، اللهم وشافي المرضى منهم يا الله، وإلى أرواحهم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.